أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال الكلام في القسم الثالث من الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة، ولا زال الكلام في التعريف بالمذهب الذاتي. قال: ولنأخذ الآن بعد هذا القضايا والمعارف الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الذاتي. فقال إن الجزء الأكبر من المعرفة التي يعترف المذهب العقلي والمنطق الأرسطي بصحتها يعود واقعا إلى قضايا مستنتجة بطريقة التوالد الذاتي، وسوف نثبت هذا بصورة موسعة في القسم الأخير من الكتاب إن شاء الله تعالى. سيدي شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، في الواقع هنا وكما سوف يظهر لكم قريبا بأنه حاول بشكل واضح جدا أن يعطي أولا مساحة من الفراغ بالنسبة إلى المنطق الأرسطي. لم يستطع ذلك المنطق على ما يدعي الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يصل إليه. كيف؟ باعتبار أن مساحة التعميمات التي جاءت عبر البعد التجريبي، كأنما المنطق الأرسطي على أساس المساحة الصورية المجردة غير قادر وغير قابل أن يحولها من مساحة الظن إلى مساحة اليقين. كيف؟ باعتبار أن مساحة التجربة التي أنت قمت بها، على سبيل المثال هب أنك جربت 1000 قطعة من الخشب، 1000000 قطعة من الخشب، 1000000000 قطعة من الخشب، كل ما يوجد على الكرة الأرضية من الخشب كله جربته ورميته في الماء فوجدته يطفو، لكن هذا لا يعني أنك استطعت أن تجرب كل ما يوجد في الخشب المستقبلي والذي هو أضعاف ما يوجد على الكرة الأرضية. لاحظ، بالتالي هنا سوف تبقى هناك منطقة فراغ. فمن أين لك أن تقول أن كل خشب يطفو؟ لاحظ، بعد أن قمت بعملية الاستقراء، مهما كانت هذه العملية كبيرة جدا واسعة جدا كما قلنا، حتى لو أنها استوعبت الكرة الأرضية قاطبة، تبقى واقع في دائرة الاستقراء الناقص، للاستقراء التام، للاستقراء الكامل. وقلنا بأن الفرق بين الاستقراء الناقص والاستقراء التام أن الاستقراء الناقص دائما يكون استقراء مشروطا، يعني مهما كانت المساحة التي أنت كنت قد جئت بها، فلو أنك استقرأت 1000000000 قطع الخشب الموجودة على الكرة الأرضية لكن حددتها بزمان، كما لو قلت بأن جميع الخشب إلى الآن وهو يمثل المليارات إلى الآن ماذا؟ يطفو على الماء، يبقى هذا في الواقع استقراء ناقص ليس بالاستقراء التام. فلا يمكن لك، هذا هو الذي أراد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يركز عليه، لا يمكن لك والحال كذلك أن تنطلق إلى مساحة المستقبل ثم تقول وكذلك يكون بالنسبة إلى جميع الخشب الآتي في المستقبل، فتعطي حكما كليا، تعطي تعميما كليا إلى جميع ما سوف يأتي من الخشب، إلى جميع ما سوف يأتي من الحديد، وأنه يتمدد بالحرارة. جيد، الشهيد الصدر يقول بأن المساحة الموضوعية، لاحظ، على أساس البعد المنطقي الصوري الأرسطي لم يكن قادرا فعلا على أن يصل بالإنسان إلى حالة اليقين، وأن كل ما يوجد في ساحة ذلك الإنسان في الواقع هي مساحة ظنية. من هنا هذا المقدار من البعد الموضوعي يحتاج إلى شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ الشيء الآخر الذي لم يستطع المنطق السوري فعلا الوصول إليه، وهو أن يوصل الإنسان فعلا إلى مساحة اليقين. كيف؟ عبر ما عبر عنه بالتوالد الذاتي، بمعنى أننا ننتقل من المساحة الخارجية من المدرك إلى المساحة الباطنية من الإدراك، وأن نعمد إلى أن نمزج بين المساحة الموضوعية الخارجية وبين التوالد الذاتي الإدراكي الذي قد نسميه، والذي أيضا له يعني مساحة واضحة في البعد السيكولوجي. فنبدأ نركز على المساحة السيكولوجية هنا، وكيف أن المساحة السيكولوجية هي التي تبدأ أولا عبر بوابة التوالد الموضوعي بأن تتنمى، بأن تتطور، بأن ماذا ينعكس ذلك على ماذا؟ على التوالد الذاتي، حتى نصل إلى حالة اليقين. وهذا الذي أدخل مسألة المسألة الرياضية التي سوف نأتي عليها بعد ذلك بحساب الاحتمالات. فإن الحساب الاحتمالي برأي السيد الشهيد الصد رحمة الله تعالى عليه سوف ينتهي بنا شيء فشيء عبر التصاغر النسبي في الأعداد إلى أن نصل إلى درجة الواحد أو القريب من الواحد. جيد، لكن طبعا هذا الأمر يواجه عدة إشكالات. الإشكالية الأولى التي كنا قد بيناها في الجزء الأول من الكتاب، والمتعلقة في كون أن المنطق الأرسطي هل بالفعل استطاع أن يوصل الإنسان إلى حالة اليقين بالنسبة إلى المساحة الاستقرائية التجريبية أم لا، وهل أن المساحة الاستقرائية التجريبية هي محض مساحة استقرائية تجريبية بعيدة عن العامل المنطقي العقلي الذي كما قلنا يأتي إلى ماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فإذا افترضنا إمكان التخلف مع فرض حكم الأمثال، هنا سوف ندخل بشكل واضح جدا أين؟ في مبدأ عدم التناقض. وقلنا بأن مبدأ عدم التناقض هو المساحة التي يمكن بشكل واضح جدا أن نرتكن إليها، أن نعتمد عليها، بحيث من خلال هذه المساحة يمكن لنا أن ننطلق ونقول بشكل جازم جدا إن لم يكن الأمر كذلك فنحن في دائرة التناقض، ولأن النقيضين غير قابلين للاجتماع والارتفاع فإن الأمر لابد أن يكون ماذا؟ يقيني قطعي غير قابل للنقاش. لأنك بما أنك قد فرضت في المقام أنه هذه أمثال مع ماذا؟ مع ما سوف يأتي، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذن كلما عمدت إلى أن تأخذه من البعد التجريبي المصغر ضمن الأنموذج الذي لديك، إذن سوف ينعكس ذلك أيضا على جميع النماذج التي سوف تأتي بعد ذلك. يعني من أين لك أن تقول مثلا أن الإنسان بعد 1000 سنة 1000 عام يموت بناء على أن النموذج الذي لديك الآن ضمن التجربة الكبيرة جدا، دعنا نقول بأنه يموت بعيدا عن المساحة النقلية، إنك ميت وإنهم ميتون، بعيد عن ذلك. لكن تعال إلى ماذا؟ تعال إلى المساحة التجريبية، إلى المساحة التجريبية، تجد أن المساحة التجريبية ماذا بها؟ عمدت بالنتيجة المحصلة إلى أن تقول بما أن الإنسان كأنموذج موجود اليوم في الحاضرة الإنسانية، وبما أن الإنسان الذي سوف يأتي بعد 1000 سنة 2000 سنة بعد 1000000 سنة لا يختلف عن هذا الإنسان، لاحظ، وبما أن الموت عمد إلى أن يصرع المليارات من الناس عبر الحقب الماضية إذن أيضا أن الأمر لن يختلف عن ذلك، ولا يمكن له أن يختلف، لأنه لو اختلف، إن اختلف فهذا سوف يمتهي بنا إلى الدخول في دائرة التناقض، لأنه المفروض حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فإن لم يكن كذلك، يعني كان في أحدها كان وفي غيرها لم يكن، هذا تناقض بعد الفرض في كونها ماذا؟ أمثال، فيجوز ما يجوز عليها جميعا ولا يجوز عليها أيضا ماذا؟ جميعا، لا يمكن أن يكون جائزا على البعض وغير جائز على البعض الآخر، لاحظ. فبالتالي لا يمكن أن ندعي كما ادعى سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بعد أن اعترف هو. أنتم تتذكرون جيدا أن شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه اعترف اعترافا واضحا جدا بكون أن المنطلق الأساسي سواء بالنسبة إلى المنطق الأرسطي أو سواء بالنسبة إليه هو عبر ما سماه بالمنطق الذاتي للمعرفة الذي استنتج منه نظرية المعرفة الذاتية، جيد، أن كلاهما يعتمدان اعتمادا كليا على القاعدة الموجودة في دائرة مبدأ عدم التناقض. إذا كان الأمر كذلك، إذن لابد أن نعترف بأن ما توصل إليه المنطق السوري، المنطق الأرسطي في الواقع هو ماذا؟ هو الذي يوصل إلى اليقين وأنه غير قابل للتخلف البتة، جيد. نعم، المشكلة أين؟ أنا قلت سابقا وأقولها الآن، المشكلة في الواقع أنه هذا المقدار من المساحة المعرفية التي كانت موجودة آنذاك بالنسبة إلى القوة التجريبية الكبيرة التي جاءت من الغرب، الغرب الرأسمالي أو الغرب الشيوعي، لا فرق في المقام، لأن كلاهما اعتمد فعلا على ماذا؟ على المساحة التجريبية. هنا لا يوجد عندنا بعد ذلك رأسمالي وشيوعي، لا، الكل اعتمد اعتمادا كليا على المساحة التجريبية والدائرة الاستقرائية في عملية استقصاء المستقبل والوصول إلى النتائج المختفية أو المخفية، جيد. هذا المقدار ضغط بشكل كبير جدا في تلك الفترة التي كان فيها السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه على البعد المعرفي، وصار لا يمكن بطبيعة الحال وأنت جالس مثلا في غرفتك في محيطك الخاص ثم تأتي بنتائج كلية، هذا بات أمرا مرفوضا. ومن هنا إذا صح التعبير السيد الشهيد الصدر لن يكون بعيد عن مستوى هذا الضغط، وهذا الضغط هو الذي جعله أيضا يقول ما يقول الآخر بأن المنطق السوري الأرسطي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نرتكن إليه ارتكانا كليا كأنما هو قرآن قد أنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، لا، وأنه لابد أن نرجع إلى المساحة التجريبية، لابد أن نرجع إلى المساحة الاستقرائية. لكن تبقى الإشكالية بأنه المساحة التجريبية والمساحة الاستقرائية هل تتمكن فعلا من أن تصل بنا إلى مقام اليقين أو لا؟ هنا أولا كما ادعى السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بأن المنطق الأرسطي ليس بمتمكن، ليس بقادر، وأن ما ادعاه من بعد معرفي قائم على ما قد سماه بالتوالد الموضوعي هو في الواقع راجع إلى التوالد الذاتي للتوالد الموضوعي، هذا أولا. وثانيا ذلك أيضا لا يرتكز على ماذا؟ على المساحة الموضوعية مجردة، بل لابد أن ينضم إليها التوالد الذاتي، يعني البعد الإدراكي المجرد، جيد. هذا البعد الإدراكي من أين يأتي؟ يعني البعد الإدراكي المجرد عبر التوالد الذاتي من أين يأتي؟ الجواب أنه يأتي عبر التوالد الموضوعي، فكأنما تحصل حالة من المزاوجة. لكن الركن الركين في هذه المزاوجة ليس للتوالد الوضوعي بل للتوالد الذاتي، على ما يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. طبعا نحن في البداية ذكرنا بأنه هناك جملة من الإشكاليات التي مع الأسف الشديد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية عبر عليها، لم يعالجها علاجا موضوعيا بل عالجها علاجا انتقائيا بشكل واضح، عمد إلى أن يعالجها علاجا انتقائيا. ما معنى أنه عالجها علاجا انتقائيا؟ بمعنى أنه لم يعطيها الدراسة الكافية والمساحة الموضوعية التي من خلالها نكتشف مساحة حقيقة المدعى، وأن هذا المدعى يصمد أمام الدليل أو أنه لا يصمد. هو كان لديه قدس الله نفسه الطيبة نتيجة لا بد أن تستحصل، لاحظ، فكأنما تمت حالة من البعد البراغماتي أو ما يسمى بالمصطلح الحديث بالبروبوغاندا، يعني عملية توجيه موضوعي اتجاه نقطة محددة ثم صب جميع المعلومات في هذا الاتجاه، لاحظ، من قبيل ما تفعله وسائل الإعلام الحديثة، أنه من خلال مثلا ساعة في فيلم وثائق معين تركز فيها معلومات معينة أحادية الجانب، طبعا وهذا معنى البروبوغندا، سوف يأتي بالنتيجة المحصلة أنك تحصل على نتيجة هي موجودة مسبقا، وهذه المعلومات التي صبت إنما صبت فقط للحصول على تلك النتيجة التي لا بد من الحصول عليها على كل حال. جيد، وهذا المقدار من الواضح، ونحن قلنا من أول الأمر أنه لا يأتي بنتيجة علمية موضوعية، لذلك هناك مساحة من القفز كما سوف يتبين. قال: ولنأخذ الآن بعد هذا القضايا والمعارف الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الذاتي، لأنه على مستوى التوالد الموضوعي ذكرنا الكلام في التوالد الذاتي. فقال إن الجزء الأكبر من المعرفة، كل هذه المعرفة التي بين أيدينا التي يعترف المذهب العقل الأرسطي والمنطق الأرسطي بصحتها، في الواقع يعود إلى قضايا مستنتجة بطريقة التوالد الذاتي، لا كما يدعي المنطق الأرسطي بأنها قد جاءت عبر التوالد الموضوعي. وسوف نثبت هذا بصورة موسعة في القسم الأخير من الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه قلنا الآن بعد أن نكمل هذه المقدمة في التعريف بالمذهب الذاتي سوف ندخل إلى فصلين. الفصل الأول هو في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي، لاحظ، وهنا سوف يعمد السيد الشهيد الصدر إلى أن يعطي تركيزا ما على المساحة الاستقرائية بالنسبة إلى المذهب إلى المنطق الأرسطي، لكن ليس هذا هو المهم. المهم في الواقع ماذا؟ ما يأتي في الفصل الثاني، وهو الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي، يعني ما سماه دورة أو دور المرحلة الذاتية في إيجاد اليقين، وأنه مرجعية ذاتية. طبعا هنا علينا أن لا ننسى ضغط المادة الأصولية، يعني أصول الفقه، وما ذكرنا في أكثر من مرة بأنهم لما كانوا قد قرروا بأن القطع حج على كل حال، حتى لو كان قطع القطاع كما تعرفون. جيد، هنا عندما نأتي إلى قطع القطاع، قطع القطاع من أين يأتي؟ من المساحة الموضوعية؟ لا طبعا، فقطعا أنه يأتي من أين؟ من المساحة الذاتية، دقق. فلذلك عندما يتكلم السيد الشهيد الصدر عن دور المرحلة الذاتية في إيجاد اليقين، هنا تعرف مدخلية الجنبة الأصولية، أصول الفقه على الخط. ولأنهم كانوا قد قرروا ذلك في مدرسة الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، والسيد الشهيد الصدر لم يخرج عن تلك المدرسة. وما ذكر على يد بعض الأساتذة الكرام من أنه السيد الشهيد خرج عن المدرسة الأصولية الأنصارية، هذا كلام في الواقع لا يوجد عليه الإثبات، بل بالعكس الإثبات على العكس. جملة النظريات التي كان قد جاء بها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في مساحة الأصولية لا يمكن من خلالها أن يقال بأنه خرج عن ربقة المدرسة الأنصارية. هذا الكلام كما قلت مع الأسف كلام غير علمي، كلام غير موضوعي، كلام يحتاج إلى تدقيق في الواقع. والسبب يعني بشكل واضح جدا بأنه جميع المنطلقات التي رصدت في دائرة المدرسة الأنصارية الأصولية سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قررها في الفعل، يعني لاحظ يعني سار على ما قد ساروا عليه، وهذه واحدة منها وهي حجية القطع كيفما كان. وبالتالي حجية قطع القطاع بغض النظر أن سواء كان قطعا موضوعيا أو قطعا ذاتيا، يعني ما كان قطعا ثبوتيا أو قطعا إثباتيا، وهذا الذي نحن أنكرناه في الأصول، في أصول الفقه نحن أنكرنا ذلك، قلنا بأن القطع الذاتي الذي يأتي من مقدمات غير موضوعية وهو المسمى بقطع القطع ليس بحجة إطلاقا، ولا يمكن ترتيب الأثر عليه، ولا يمكن بعد ذلك أن يحتج به وأن يكون حجة. جيد، هذا الأمر شرحناه مفصلا على مستوى البحث الخارجي. المهم عندما نأتي هنا قال أن الجزء الأكبر من المعرفة التي يعترف المذهب العقلي والمنطق الأرسطي بصحتها يعود إلى قضايا مستمتجة بطريقة التوالد الذاتي، وسوف نثبت هذا بصورة موسعة في القسم الأخير من الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إلى أن يحصل هذا الادعاء يحصل على ماذا؟ على التوضيح والاستدلال الكامل. أكتفي كما يقول الشهيد الصدر الآن بقسم واحد من تلك المعرفة، وهي التعميمات الاستقرائية، وهي لب البحث في الواقع. نحن عندما نتحدث عن التعميمات الاستقرائية نحن نتحدث عن لب البحث التي يؤمن العقليون بأنها معرفة عقلية صحيحة من الناحية المنطقية، ويشعرون بعدم إمكان الشك فيها. بعدم إمكان الشك فيها يعني ماذا؟ يعني أنه قد حصل فيها اليقين. لكن أي يقين؟ ها اليقين عبر المساحة الموضوعية الكافية. هنا يقول قدس الله نفسه الطيبة: فقد برهننا في القسم الأول من هذا الكتاب، أي في مناقشة الدائرة الأرسطوية، على أن العلم الاستقرائي التجريبي، أي العلم بالتعميم القائم على أساس الاستقراء والتجربة، لا يمكن أن يفسر بطريقة التوالد الموضوعي كما تقدم، وأن المحاولة التي قام بها المنطق الأرسطي لإعطاء الاستدلال الاستقرائي شكلا قياسيا لكي يقوم على أساس التوالد الموضوعي لم تكن ناجحة، طبعا من وجهة نظر السيد الشهيد الصدر، وإلا واقعا هي ناجحة، بل ولا يمكن العبور عليها أصلا، لا يمكن أن نعبر عليها. جيد، وفي الواقع أن جميع من وصل إلى حالة القطع المفروض أنه قد وصل إلى ذلك عبر ماذا؟ عبر التوالد الموضوعي، ومن لم يصل إلى ذلك لا يعد طبيا الآن أنه إنسان ماذا؟ مستقر، لا يمكن أن يقال كذلك. يعني الآن لو جئنا بإنسان بما يعبر عنه بقطع القطاع وذهبنا به إلى الطب الحديث، الطب النفسي مثلا على سبيل المثال، لقالوا أنه هذا إنسان مختل، يعني لا يمكن أن يقولوا بأن قطعه حجة ومن ثم ماذا؟ يترتب عليه أثر. أي كلام هذا في الواقع؟ لا، بل يعدون مثل هذا الإنسان إنسانا مختلا، لأنه يقطع من أي مقدمات ولو من نعق الغراب. هذا لا يكون إنسان متزن يمكن ترتيب الأثر عليه، بل هذا إنسان في الواقع سفيه. لاحظ. على كل حال، وهكذا نستطيع أن نبرهن، لاحظ هنا طوينا مقدمة، هذه المقدمة التي كما قلنا سوف يركز عليها الشهيد الصادر، قد صلى نفسه زكية بحسب النسخة التي لدي من صفحة 291 إلى آخر الكتاب، يعني كل ما يكون في آخر الكتاب في الواقع إنما سوف يرتكز عليها، يعني حوالي أكثر من 130 صفحة. هناك سوف يتحدث الشهيد الصادر قدس الله نفسه زكية عن لب المسألة في التوالد الذاتي. جيد. يقول: وهكذا نستطيع أن نبرهن لأنصار المذهب العقلي الذي يمثله المنطق الأرسطي على أن طريقة التوالد الموضوعي ليست هي الطريقة الوحيدة التي يستعملها العقل في الحصول على المعارف الثانوية. دقق معي هنا. تارة يقال بأن هناك طريقتان: الطريقة التي يستعملها المنطق الأرسطي للوصول إلى المعارف الثانوية، وهي طريقة مضمونة، لكن يضاف إلى ذلك طريقة التوالد الذاتي وهي طريقة مضمونة أيضا. أقول هكذا يقال، فيكون عندنا طريقتان، فسواء أنت سلكت الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية تكون قد وصلت إلى النتيجة اليقينية المنطقية. طبعا عندما نقول منطقية، لأنه شهيد الصدر قدس الله نفسه زكية في المقام أراد أن يجعل الحالة في المساحة التجريبية، ليست تجريبية لا، وإنما ماذا؟ منطقية، يعني يعمد إلى أن يحيلها من حالة التجربة خارجية، المساحة التجريبية الخارجية، إلى حالة منطقية، وأن يجعل لها ماذا؟ تأسيس. ولذلك عبر عن الكتاب الأسس المنطقية للاستقراء. المهم، فيكون عندنا طريقان في المقام يمكن من خلالهما الوصول إلى ماذا؟ إلى النتيجة اليقينية، لاحظ، التي يمكن ترتيب الأثر عليها بالنسبة إلى التعميمات الواقع في الدائرة الاستقرائية. هذا الذي يوحيه الكلام هنا، لكن هذا ليس بصحيح. لاحظ، لا، شهيد الصدر لا يريد أن يقول هذا الكلام. شهيد الصدر يقول بأنه، وكما سوف يأتي بعد ذلك، بأنه أصلا ما قاله المنطق الأرسطي في كل الطريق الذي جاء به هنا لبيان التعميمات الاستقرائية غير مقبول. لماذا سيدنا؟ لأنه لا يوصل إلى اليقين. من الذي إذن يوصل إلى اليقين؟ فقط المذهب الذاتي للمعرفة، أو قل فقط في الواقع التوالد الذاتي، وأما التوالد الموضوعي فلا يوصل إلى اليقين. دقق. ولذلك هذه العبارة مع الأسف شوشت بعض الأذهان، وقال تبعا لذلك، يعني بعض من يعني ذكروا في الأسس المنطقية للاستقراء، لهم كتب في الأسس المنطقية للاستقراء، قالوا لا، أن سيد الشهيد الصدري يريد أن يقول بأن هناك طريقة. في الواقع لا، الشهيد الصدري لا يقبل أن هناك طريقين. في الواقع لا يوجد إلا طريق واحد، وهو التوالد الذاتي. والتوالد الموضوعي إنما يصل إلى مقدار ما محدد معين ثم ينتهي دوره، لا يوصل إلى اليقين. الذي يوصل إلى اليقين فعلا هو التوالد الذاتي فقط. جيد. فإذا لا تعتمد على مثل هذه الكلمات عند السيد الشهيد حتى تبني ماذا، إذا صح التعبير، بناء معين. لاحظ. قال: وهكذا نستطيع أن نبرهن لأنصار المذهب العقلي الذي يمثله المنطق الأرسطي على أن طريقة التوالد الموضوعي ليست هي الطريقة الوحيدة التي يستعملها. طبعا هذا مفروض أنه لا تكون عبارة بهذا الشكل، هي الطريقة الوحيدة التي يستعملها العقل في الحصول على المعارف الثانية، بل يستعمل إلى جانبها في الواقع إلى جانبها، يعني في البعد التكميلي، لا يكونان متوازيان بل يكونان تكميليان. فرق بين المقامين. هي هذه الكلمة، كلمة إلى جانبها يعني بحسب المساحة الطولية، فإنه الجانب الموضوعي وكما سوف نقرأ بعد ذلك للشهيد الصدر يصل إلى مسافة معينة ثم يعمد الذاتي إلى أن يكملها، لا أنهما خطان متوازيان يوصلان إلى نتيجة معينة، بل يستعمل إلى جانبها أيضا طريقة التوالد الذاتي، لأن العقليين ما داموا يعترفوا بالعلم الاستقرائي، وما دمنا قد برهنا على أن العلم الاستقرائي لا يمكن أن يكون نتيجة للتوالد الموضوعي ما مر في القسم الأول من الكتاب، فلا بد أن يعترفوا إلى جانب ذلك بطريقة التوالد الذاتي، لكن لا أن يعترفوا بها خطا يعني متوازيا مع خطهم، بل خطا مكملا. دقق. وهذا هو ما يدعيه المذهب الذاتي للمعرفة. جيد. ويترتب على هذا يأتي فيه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.